تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. بعد، دائما وأبدا حتى نغنم خيرا علينا أن نستفيد من مجالسنا، علينا أن ننور صحائفنا ويستفاد من المجالس وتنور الصحائف بذكر الله سبحانه وتعالى وبتعلم آية من كتابه الكريم وحديث من حديث رسوله الأمين عليه أفضل صلاة وأتم تسليم. ولا يخفى عليكم أن ذكر الله سبحانه وتعالى من أعظم فضائله ومناقبه أن الله سبحانه يذكرنا إذا ذكرناه. قال تعالى: فاذكروني أذكركم. وقال تعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. أي أنك إذا ذكرت الله في الصلاة فذكر الله لك أكبر من ذكرك له. وفي الحديث القدسي: من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. فتلك منقبة من أعظم وأفضل مناقب ذكر الله سبحانه وتعالى. من أعظم مناقب ذكر الله سبحانه وتعالى أن الله يذكرنا إذا ذكرناه. فعليه يلزمنا في عموم مجالسنا أن نكثر من ذكر الله وأن نرطب ألسنتنا بذلك وأن نطمئن قلوبنا بذلك وأن تنور صحائفنا بذلك وأن تثقل موازيننا بذلك. أيها الإخوة بارك الله فيكم، وكما أسلفت فإن تعلم آية من كتاب الله سبحانه فيها خير، وكذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمه فيه خير. وقد قال الله تعالى للأبوين الكريمين آدم وحواء عليهما السلام لما أهبطا إلى الأرض: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. فعلينا أن نعلم الهدى الذي جاءنا به رسولنا صلى الله عليه وسلم حتى نتبع هذا الهدى. وكما قال الإمام العالم ابن القيم رحمه الله في بيان مراتب الجهاد بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بل وفي زمانه: أولا، العلم بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا، العمل بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا، تبليغ ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. رابعا، الصبر والجهاد. فأول خطوة علينا أن نعلم ما الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون بتعلمنا كتاب الله وبتعلمنا سنة رسول الله. لا تكن أبدا جاهلا بالكتاب ولا بالسنة، لا ينبغي أن تكون جاهلا أبدا، لأنك ستسأل. والله يقول: فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فإذا سئلت ما الذي جاءك به الرسول تقول: لا أعلم. كيف لا تعلم؟ لو كانت رسالة من رئيس دولة أو من ملك إليك ستقرأها بدقة، وتستعين بالمتخصصين كي يفهمونك، فما ظنك برب العالمين؟ فعليك أن تعرف ما الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم. ذلك يتمثل في آية من كتاب الله أو في حديث من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونحن نجتهد في هذا الصدد، نتعلم آية أو حديثا نثاب وترتفع درجاتنا مع التعلم، فضلا عن العمل الذي به نهتدي. ذلك لأن الله قال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: نضر الله امرئا سمع مقالتي فوعاها ثم أدها كما سمعها، ويقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فالذي يتعلم ما جاء به ربنا في كتابه، ما الذي جاء به رسولنا عليه الصلاة والسلام، أفضل من الجاهل. قل: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ إنما يتذكر أولو الألباب. إن الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل. إذا أرسلت كلبك المعلم اصطاد لك صيدا وأتاك به تأكله. وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله. أما إذا كان الكلب جاهلا لا تؤكل، لا يؤكل صيده. فحتى الكلب المعلم فضل على الكلب الجاهل. فدائما احرص على أن تكون متعلما. العلم نور ورفعة للدرجات. لا تكن عالما بأمر دنياك متقنا له جاهلا بأمر دينك. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب. لا يستوي أبدا الذين يعلمون ولا الذين لا يعلمون، لا يستويان أبدا، ليسوا سواء. لا يستوي أبدا العالم مع الجاهل. فكن متعلما، وخير علم العلم بكتاب الله سبحانه، وهو الذي سنسأل عنه يوم لقاء الله، والعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن سنسأل والرسل سيسألون، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. الرسل سيسأل وأنت ستسأل. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ إنكم مسؤولون عني فماذا أنتم قائلون؟ قالوا: يا رسول الله، نشهد أنك بلغت وأديت ونصحت. فرفع إصبعه إلى السماء قائلا: اللهم فاشهد، اللهم فاشهد، اشهد يا ربي أنهم أقروا أني بلغتهم. فعليك أن تكون متعلما لدينك قدر جهدك وقدر استطاعتك، وبإذن الله ستفلح. إن الله سبحانه قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل رب زدني علما. ما قال له: وقل رب زدني مالا. وإن كان هذا جائزا لنا أن نقول: اللهم ارزقنا واسع علينا، لكن الوصية الكبرى: وقل رب زدني علما. وكما قال علي رحمه الله ورضي الله عنه في الفوارق بين صاحب العلم وصاحب المال، قال من المقولات الخفيفة: العلم يحرسك وأنت تحرس المال. واحد عنده علم يعرف الأذكار الوردة عن رسول الله ويعوذ بها نفسه وينام مطمئنا. المال لا، أنت صاحب مال جالس طول اليوم خايف من اللصوص، خايف من الأبناء، خايف من الزوجة، خايف من المباحث، خايف من أشياء كثيرة. فأنت تحرس المال، ولكن العلم يحرسك بإذن الله تعالى. فشهدي أنه يلزمنا أن نتعلم. وكما لا يخفى عليكم أن من يريد الحج عليه أن يتعلم كيف يحج، من يريد الصيام يتعلم كيف يصوم، من يريد الصلاة يتعلم كيف يصلي. من يريد الزواج يتعلم أحكام الزواج، ما الذي للزوج وما الذي للزوجة. فنحن في هذا العرس المبارك أسأل الله أن يجعله مباركا علينا وعليكم وعلى المسلمين، وأن يبارك للزوجين وأن يبارك عليهما، يبارك للزوج علي ابن عيسى حفظه الله تعالى، وزوجه وهي الأفصح، وزوجه رانيا الجمال، أن يبارك لهما وأن يبارك عليهما، وأن يجمع بينهما على خير، وأن يجعل بيتهما مستنيرا دائما بكتاب الله وسنة رسول الله. فأوضح بعض العلم الذي ينبغي أن يتعلمه الزوجان، سواء هذان الزوجان أو غيرهما من الأزواج. فجلنا متزوجون، والذي ليس بمتزوج أسأل الله أن ييسر له أمر زواجه، فإن الزواج من الأسباب التي بها يؤجر العبد، من الأسباب التي بها يؤجر العبد. وفي بضع أحدكم صدقة، أيأتي أحدنا شهوته ويقول له في أجل يا رسول الله؟ قال نعم. أرأيت لو وضعها في حرام كان عليه وزر، كذا لو وضعها في حلال كان له أجر. ويقول الرسول عليه الصلاة والسلام إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها، حتى اللقمة ترفعها إلى فيه امرأتك، تؤجر على هذه اللقمة التي ترفعها إلى فيه امرأتك. فالزواج فيه بركة وفيه خير بإذن الله تعالى، وفيه ذرية طيبة تدعو لك بعد مماتك، وفيه اتباع لسنن المرسلين، المرسلون تزوجون. قال تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سنة الله الزواج، لا أخذ بأن العالم الفلاني ما تزوج، العالم الفلاني ليس حجة، أنبياء الله هم الحجة. الله قال في كتابه الكريم أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتدر، هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأنبياء الله تزوجوا عليهم صلوات الله وسلامه وأنجبوا ذرية، وإن مما يلحق المرء بعد موته ولد صالح يدعو له، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل ترفع درجته يوم القيامة فيقول يا رب يا رب أن لي هذا، كيف ارتفعت درجتي؟ عملي يا رب لا يبلغني هذه المرتبة، فكيف ارتفعت درجتي؟ أن لي هذا، من أي وجه أتتني هذه الرفعة؟ فيقال باستغفار ولدك لك. ومن أسباب الولد الزواج كما لا يخفى عليكم، كما قال الله تعالى ابتغوا ما كتب الله لكم. فالحاصل أن الزواج سنة مستحبة محمودة، وهي سبيل الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه. الزوج له حقوق وعليه واجبات، والزوجة لها حقوق وعليها واجبات. ولا يخفى عليكم أننا جميعا كرجال عبيد لله، ونساؤنا إماء لله، فأنا عبد وأنت عبد، كلنا عبيد لله سبحانه، ونساؤنا إماء لله. ومن شأن العبيد والإماء أن يسمعوا ويطيعوا. نسمع لمن؟ لربنا. فالزوج والزوجة ينبغي أن ينتبه إلى أصل، أصل العبودية لله. أنت يا زوج عبد لله، لست عبدا لهواك ولا عبدا لشهوتك ولا عبدا لملك ولا لرئيس ولا لأبيك ولا لأمك ولا لأخيك ولا لأختك، إنما أنت عبد لله. والزوجة أيضا أمة من إماء الله، أمة من إماء الله، ليست أمة عند الزوج، لا، وليست أما عند وزير ولا عند أما من إماء الله سبحانه. فإذا كنا نحن عبيد ونساؤنا إماء لله فعلينا جميعا أن نسمع ونطيع لله. أي مشكلة من المشاكل تعرض لنا اطرح قولي وقول زوجتي وراء الظهور، ولا أقدم قول الله وقول رسول الله. ما قول الله؟ ما قول رسول الله؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم؟ ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أي بيت من البيوت؟ نحن بشر، أنا بشر، أنت بشر، الزوجة بشر، والبشر جبلوا على الخطأ، جبلوا على الضعف. أنا ضعيف وأنت ضعيف والزوجة ضعيفة، كلنا ضعفاء، وخلق الإنسان ضعيفا. الإنسان منا خلق ضعيف. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لما صور الله سبحانه وتعالى آدم عليه السلام جعل إبليس يطيف به يدور حوله قبل نفخ الروح في آدم عليه السلام، ينظر ما هذا المخلوق الجديد، ما هذا؟ جعل إبليس يطيف به يدور حوله، فلما رأى أنه خلق أجوفا علم أنه خلق خلقا لا يتمالك، أي يسقط بسرعة. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في حديثه والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فكلنا لزمن مخطئ، ما أنت معصوم يا زوج ولا الزوجة معصومة إلا يا رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. فلذلك قد تحدث أمور بين الزوجين ولسنا بخير من رسول الله الكرام، لسنا بخير من رسول الله الكرام عليهم الصلاة والسلام. عندنا أبدأ بالخليل إبراهيم عليه الصلاة والله والسلام لما دخل بلاد الجبابرة مع زوجته سارة عليه السلام، وأخذت سارة وذهب بها إلى الجبار، فقالوا للجبار دخل بلادك امرأة ليس لها نظير على وجه الأرض في الجمال، وكيف لا وهي جدة يوسف صلى الله عليه وسلم الذي أوتي شطر الحسن. فرآها فأعجب بها فمد يده لتناولها، فقالت اللهم كف يد الكافر، فشلت يده، فقال ادع الله لي لن أخربك بسوء، ادع الله لي. فقالت يا رب لا يقولون عني ساحرة، اللهم فك يد الكافر. فكت يده، لكن نظر إليها ثانية مع الطمع، حاول ثانية فقالت اللهم كف يد الكافر، فكفت يده ثالثة. في النهاية قال اخرجوها عني، سلمها الله، لأن زوجها إبراهيم كان واقفا في الخارج يصلي يدعو يا رب سلمها وهي تدعو، فأخرجها وقال أعطوها هاجر هدية، هاجر أما من الإماء، أعطاها هاجر هدية، فخرجت مكرمة محفوظة بحفظ الله لها، ليس بحفظ أحد إلا الله هو الذي حفظها، خرجت محفوظة مخدومة أعطاها هاجر كخادمة. فلما خرجت سألها إبراهيم ماذا فعل الله بك يا سارة؟ قالت أما علمت يا إبراهيم أن الله كف يد الكافر وأخدم وليدة، يعني أعطاني أما تخدمني. فأخذت سارة هاجر كأما عندها، التي هي نظيرة العبد لكنها امرأة، وأهدتها لإبراهيم عليه السلام، وإبراهيم صلى الله عليه وسلم طيلة حياة أكثر حياته لم ينجب، ويدعو ونحث الأزواج على الدعاء طيلة حتى حياة أكثر حياته، رب هب لي من الصالحين، رب هب لي من الصالحين، يدعو رب هب لي من الصالحين، وما استجيب له إلا عند الكبر. أما قال الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء. فعلى الكبر، المهم أن سارة أعطت هاجر أما لإبراهيم صلى الله عليه وسلم، هدية منها لإبراهيم عليه السلام تزوجها. إبراهيم دخل بهاجر، حملت في الحال، حملت بإسماعيل صلى الله عليه وسلم، وصار لها سنوات طويلة مع الخليل لم تحمل. فحصلت الغيرة بين البشر، بدأت سارة عليها السلام وهي الفاضلة المكرمة والتي قال لها الملائكة ولإبراهيم رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت إنه حميد مجيد، غارت سارة من هاجر. فماذا صنعت هاجر؟ بشر، اتخذت المنطق يعني الإزار الطويل لتخفي أثرها على سارة، يعني إذا مشيت سارة كانت تتبعها وتضربها، فأردت أن تخفي أثرها عن سارة، فاتخذت المنطق كما قال ابن عباس أول من اتخذ المنطق أم إسماعيل لتخفي أثرها عن سارة. الشاهد أنهما بشر، بشر عليهما سلام الله. بعد ذلك من الله على سارة الأخرى بأن ترزق تحمل بإسماعيل عليه بإسحاق عليه السلام لما جاءتها الملائكة تبشره. أقصد أن البشر دب بينهما ما يدب بين البشر. انتقل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاة والسلام، رسولنا محمد آلى من نسائه شهرا، اجتمعنا عليه وقلنا الفلوس اللي بتعطيها لنا قليلة، استقللنا النفقة، نريد مزيدا من النفقة يا رسول الله. كل يدخل عند واحدة الفلوس قليل، حالة الرسول، الرسول أكرم الناس، ماذا يصنع عليه الصلاة والسلام؟ استقللنا النفقة واجتمعنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهن يسألنه مزيدا من النفقة ويستكثرنه من النفقة. وماذا يصنع رسول الله؟ زاد الكلام وارتفعت الأصوات، ارتفعت الأصوات، واحدة منهم تهجره اليوم إلى الليل، لا تكلمه، لا تكلم رسول الله، زوجته لا تكلمه. اتضح هذا من حديث عمر بن الخطاب مع ابن عباس الطويل في قول الله تعالى أنت توب إلى الله فقد صغت قلوبكما. فعمر يكلم زوجته، فقال عمر كنا معشر قريش قوما نغلب النساء، فأتينا المدينة فوجدنا رجالا تغلبهم نساؤهم، طبائع بلاد، في بلاد معروفة مشهورة أن النسوة فيها شديدات يغلبن الرجال، آراء المرأة تغلب آراء الرجل، وفي بلاد معروف المرأة ملهاش قيمة وكلمة الرجل كالسيف على رقبتها. فقريش كانوا يشرحون النساء تشريحا والمرأة ليس لها ذكر، لكن لما رجعوا إلى المدينة فإذا بنساء المدينة يغلبن الرجال، فطفق نساء المهاجرين يتأدبن بأدب رجال، بأدب نساء الأنصار. فعمر زوجته ذهبت المدينة وخلطت نسوة المدينة، فجاء يوم أكلمها راجعته، قال كيف تراجعيني، كيف تراجعيني، كيف يحدث هذا، امرأة تراجع رجل، كيف تراجعيني؟ قالت وما لي لا أراجعك، ابنتك حفصة تراجع رسول الله وتهجره اليوم إلى الليل هي وسائر النساء. قال ابنتي تفعل ذلك؟ قالت نعم ابنتك تفعل ذلك، اذهب واسألها. ذهب عمر يسأل من؟ حفصة رضي الله عنها، أتهجرين رسول الله؟ أتهجر إحداكن رسول الله اليوم إلى الليل؟ قالت نعم. قال خبت وخسرت، وما يدريك لعل الله أن يغضب لنبيه صلى الله عليه وسلم فتهلكي في من هلك. فالشاهد أن حتى نساء النبي اجتمعنا عليه واستكثرنا النفق واستقللنا النفق، كل يريد أن كل واحدة تريد يزودها الفلوس الشهرية ولا اليومية ولا عايزين فلوس أكثر. ما الذي صنعه الرسول؟ لما رأى النبي ذلك اعتزلهن جميعا شهرا، قال يقسم بالله ما يدخل عليهن جميعا لمدة شهر، عليهن جميعا لمدة شهر، آلى يعني حلف آلى من نسائه شهرا، وصعد على مشربة مكان مرتفع مثل الصندرة مثل أي مكان مرتفع، معتزلا النساء كلهن صلوات الله وسلامه عليه، لمدة كام يا إخوة؟ لمدة شهر كامل. عائشة تعد اليوم كام؟ اليوم كام؟ لكن نزل عند 29 قالت بقي يوم يا رسول الله، إنما أعدهن عدا. فقال عليه الصلاة والسلام الشهر 29. في سيد إن هذا بيت النبوة الطاهر، وتنزل فيهن الآيات: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد المحسنات منكن أجرا عظيما. فهذا بيت النبوة الطاهر الكريم. وأنتقل إلى بيت آخر، بيت طاهر وكريم أيضا، بيت علي بن أبي طالب رضي الله عنه، علي مبشر بالجنة. وفي الحديث عن رسول الله: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. بنص حديث الرسول في شأن علي صلوات الله وسلامه على النبي محمد ورضي الله عن علي: يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. زوجته فاطمة عليه السلام سيدة من سيدات نساء الجنة، ابنه الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، حماته قبل أن يتزوج خديجة من سيدات نساء الجنة. فالبيت طاهر وكريم، وفيه قوله تعالى: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. مع ذلك لكنهم بشر. ذهب الرسول ذات يوم إلى بيت علي وفاطمة، الرجل يتفقد أحوال ابنته وزوجها، يتفقد عاملين يا أولاد، عاملين يا ابني، عاملين يا بنتي، مستحب لك هذا، يلزمك يا والد الزوجة، يلزمك يا والد الزوج. أبو الزوج يسأله: ماذا صنعت يا ابني في الزواج؟ يا بنتي ماذا عمل معك الزوج؟ يصلح. عمرو بن العاص لما يعرف ان ابنه عبد الله عابد بن العباد، فتزوج عبد الله ابن عمرو، فعمرو بن العاص يتفقد احوال ابنه، يذهب الى زوجته: كيف حال ابني عبد الله معك؟ تقول: رجل صالح طيب كريم، يقوم الليل طول الليل، يقوم وصائم طول النهار، كل يوم يسال عن هذه الاسئله نفس الجواب. فتفطن عمرو بن العاص، ذهب يشكوه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فجيء به: بلغني يا ابن عمرو أنك تقوم الليل وتصوم النهار. قال: نعم يا رسول، بلى يا رسول الله، قد كان هذا وهذا صحيح الذي بلغك. فقال النبي عليه السلام: إنك إذا فعلت هجمت عيناك، يعني غارت عيناك للداخل، ولكن إن لأهلك عليك حق، وإن لبدنك عليك حقا، وإن لربك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، فأعط كل ذي حقا حقه. وقال له: صم وأفطر وقم ونم، أنا سيد ولد آدم، يقول النبي عن نفسه: أنا خيركم أصوم وأفطر، أقوم وأنام، آكل اللحم، أتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الشاهد أننا في هذه الحال نتفقد أحوال أبنائنا وبناتنا. فالرسول ذهب يتفقد حال علي وفاطمة رضي الله عنهما وعليهما السلام. ما وجد عليا في البيت: أين ابن عمك يا فاطمة؟ هو زوجها ابن عمها، ابن عم أبيها. أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت: يا رسول الله، كان بيني وبينه شيء، مغاضبة جرت بيننا، فترك البيت وخرج. يعني لم يطردها روح عند أبوك ولأمك، البيت بيتها. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن، فالبيت بيتها ما دام الزوجة، حتى لو طلقت العدة تلزم بها. اتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفحش مبين. أين ابن عمك يا فاطمة؟ قالت كان بيني وبينه شيء فغضبني فخرج. أرسل الرسول من يبحث عن علي، فجاءه شخص قال يا رسول الله نائم في المسجد، يعني ما طرد فاطمة بل هو نائم في المسجد يا رسول الله. فذهب الرسول إلى المسجد فوجده قد علاه الغبار، التراب مغطيهم من النوم في المسجد، فطفق يزيل التراب يقول قم أبا التراب قم أبا التراب، وأصلح النبي عليه الصلاة والسلام بينهم. فهما بشر، مهما كنا بشر، وأنت طيب الحمد لله والزوجة طيبة، لكن في واحد مش طيب في الوسط، من أكبر الأشرار؟ إبليس. أنت طيب وزوجتك طيبة، لكن أنت مثلا تصطنع، يقول لك إبليس كيف هذه المرأة زيدة، مرأة صفاتها تتعالى عليك وأذهب لها، كيف هذا الرجل السفاح هذا؟ قل لعبادي يقول التي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا. الشيطان ينزغ. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. فهؤلاء بيت صلاح، ومع ذلك يدخل الشيطان للإتلاف، ما يسكت أبدا إبليس عليه لعنة الله. أبو بكر الصديق رضي الله عنه بيت مبشر بالجنة، خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، جالس مع الرسول، يعني لا به ولا عليه، جالس مع الرسول في المسجد، صلى العشاء مع النبي عليه الصلاة والسلام. جاءت مجموعة أضياف إلى رسول الله، الأضياف كثيرون على الرسول، يعني بيجي لك ضيف ضيفين عشرة خمسة تكرمهم، لكن أضياف كثيرون، أحيانا تفاجئ من الأضياف ماذا تصنع. فقال لأصحابه، والسنة تتبع من يضيف أضياف رسول الله، فكل واحد هذا قال نأخذ اثنين يا رسول الله، الثالث قال نأخذ ثلاثة يا رسول الله، كل واحد يختار العدد الذي يستطيع أن يضيفه. فأبو بكر أخذ مجموعته، واذهب إلى أمك في البيت عشيهم يا عبد الرحمن، عشي الأضياف يا عبد الرحمن. ذهب عبد الرحمن بالأضياف، قال أن لي شغل أبو بكر، لي عمل مع الرسول عليه السلام في بعض مصالح المسلمين، فذهب عشيهم. واستأذن أبو بكر، ذهب عبد الرحمن بهم يعشيهم. فلما وصل عبد الرحمن وبسرعة، جزاه الله خيرا أم عبد الرحمن ابن أبي بكر، طبخت الطهبيق بسرعة وقربته للأضياف، خذ يا عبد الرحمن أعطيهم. عبد الرحمن أخذ الصحفة والأكل وقدمها للأضياف، قالوا لا ننتظر إلى أن يأتي رب البيت، نحن نحب أن نجلس مع أبي بكر، يعني ليس الأكل قصدهم قدر الفرحة بالجلوس مع أبي بكر، خلنا ننتظر حتى تبقى. قال يا جماعة خذوا كلوا، أبي رجل شديد، أبي معروف أنه شديد حاد الطبع رضي الله عنه مع طيبة قلبه، أبي شديد، إذا جاء ولم يجدكم أكلتم سينال مني ومن أمي. قال لا والله ما نأكل حتى يأتي أبو بكر. شهيري تأخر الوقت وهم مصرون على الانتظار، جاء أبو بكر متأخرا، ابنه يعرف خصال أبيه، في أباء تنفعل تغضب ولكن بعد ذلك تهدأ. فالولد عبد الرحمن اختفى في مكان جحر في البيت أو مكان وراء سكيبة ولا وراء شوال، المهم اختفى في مكان حيث لا يراه أبوه. فدخل أبو بكر البيت، دخل على زوجته، ما عشيت الأضياف؟ قالت قربنا لهم الطعام فقالوا ننتظر حتى يأتي أبو بكر. قال ما أكلوا؟ قالت نعم ما أكلوا. قال بك وبك وبك، وإنهال على زوجته بكل شدة رضي الله تعالى عنه، وهي صابرة تقول ماذا أصنع، الذي علي عملته، قدمت الطعام ولكنهم أبر. ما يلتفت إلى كلامها، بل بك وبك وبك وبك. وبعدها طيب ماذا تصنع المرأة؟ اسألهم. ما التفت، فين عبد الرحمن؟ أين عبد الرحمن؟ قالت شوفوا في البيت ماذا أصنع. يا عبد الرحمن يا عبد الرحمن، ولد ما يرد وساكت تماما. يا عبد الرحمن يا من بك وبك، ويشتم في ابنه وهو ساكت تماما لا يتكلم. يا غنصر، كلمة سب شديدة بابنه. يا غنصر، والولد ساكت لا ينطق. فبعد مدة قال أقسمت عليك بالله إن كنت تسمع كلامي أن تخرج. فلما سمع القسم خرج. أبوه أيضا بك وبك 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 وبك، منفعل. منفعل لماذا؟ لله، لأن الأضياف لهم حق. قال يا أبي يا أبي اسمع اسمع يا أبي، قربنا لهم الطعام فلم يأكلوا. دخل عليهم أبو بكر. فلما دخل عليهم أبو بكر قال قرب لكم الطعام؟ قال نعم. قال كلوا. قال لا كل معنا. قال لا كلوا أنتم. قال لا والله ما نأكل حتى تأكل معنا. قال والله ما أنا بآكل حتى تأكل. قال والله ما نحن بآكلين حتى تأكل. تخيل أن يصل الأمر بأبي بكر في وقت غضبه إلى أن يقول لهم كلوا لا هنيئا، يعني ما تقول له كل الله لا يبارك لك فيه، الله لا يهنيك به. وصل الأمر إلى هذا الحد، كلوا لا هنيئا. وهم يعرفون الغضب وسببه، قالوا متبسمين مبتسمين والله ما نأكل حتى تأكل. شاهدي من هذه الفقرة الآتية، فلما الوضع احتدم بهذه الصورة وصل إلى الذروة، قال أبو بكر هذا من عمل الشيطان، كل الغضب هذا من عمل الشيطان، بسم الله. وأكل فأكلوا، أكل فأكلوا. فقال عبد الرحمن والله ما أكلنا نحن والأضياف لقمة إلا ربى من أسفل الصحفة أكثر منها. فغدا رسول الله صلى الله عليه وسلم، غدا أبو بكر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وحكى له القصة، وقال يا رسول الله بر وحنثت. أبو بكر كان معروف أنه إذا حلف يمينا لا بد أن ينفذها، حتى أن بعضهم كان ينشد في حق أبيات الشعر الشهيرة وينزلها عليه، قليل الألاية يعني قليل الأيمان حافظ ليمينه وإن صدرت منه الألية برتي، يعني إذا حلف ينفذ. لكن مرة هذه هزم أمام الأضياف بالطريقة المعروفة، فقال للرسول بر وحنست يا رسول الله. قال الرسول بل أنت أبرهم وخيرهم وأفضلهم يا أبو بكر. شهد أن من العلماء من يأخذ من هذه الواقعة أن المشكلة لما احتدمت جدا بين أبي بكر وبين الأضياف، تذكر كما قال تعالى إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. فإذا احتدمت المشكلة بينك وبين زوجتك واشتعلت النار، اشتعلت النار أنت في غضب وفي غضب، قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الرسول رأى رجلا يتخاصم مع رجل ويسب ويشتم وانتفخت أوداج عروق الرقبة واحمر وجهه، قال إني أعلم كلمة لو قالها لذاب عنه الذي يجد، لو قال أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لذاب عنه الذي يجد. فإذا احتدمت المشكلة بينك يا زوج وبين زوجتك قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا سبيل المتقين. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يبصرون. ففي الحال قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذا بلا زوجتك هات رأسها قبل على الرأس وانتهت المشكلة، حقك علي وانت كنت صاحب حق. لكن الأمور تهدأ بإذن الله وتخبو، أفضل من أن تذهب هي إلى أمها وتحكي لها الموضوع، وما تقول لها ابن 60 في 70 ما شافش أبوه ما شافش أمه، ده احنا خرنا عليهم وده احنا. وهو يذهب لأمه حمات الزوجة، جاي منين البنت دي؟ تعرف أصلها وتعرف، وتزداد المشكلة. الغي هذا كله واتق الله وأصلح بينك وبين زوجك. وختاما أقول، فقد أطلت على إخواني في هذا المقام، اذكروا مقولة النبي الكريم الصالح شعيب عليه السلام: إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت وما توفيقي إلا بالله. وقول أن قول ربنا في النبي الكريم زكريا عليه السلام: وأصلحنا له زوجة. فعلى الزوجة أن يقول: اللهم أصلح لي زوجتي، أصلحني لزوجتي وأصلحها لي. وهي الأخرى تقول ذلك ويسألان الله أن يجمع بينهما على خير، ويسألان الله الذرية الصالحة: ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. فلا ننسى هذا الأصل. أختم بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام: إذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق، وإذا أراد بهم شرا حرموا الرفق. وبالحديث: ما كان الرفق في شيء إلا زانة، وما نزع من شيء إلا شانة. فعلى الزوج أن يتحلى بالرفق في الأمور كلها، وهذا شأن الرسول عليه الصلاة والسلام. فبما رحمة من الله لنت لهم، ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله، إن الله يحب المتوكلين. ثبات مع رفق ولين، ثبات على الدين وعدم تراجع عن الدين مع رفق ولين. هكذا شأن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. بارك الله للعروسين علي بن علي بن عيسى حفظه الله تعالى، ورحم الله والده رحمة واسعة، وحفظ الله أمه له تقر بها عينه ويقر بها وتقر عينها به. وبارك الله له في زوجته رانيا الجمال، وألزمهما جميعا كتاب الله وسنة رسول الله والاستقامة على كتاب الله وسنة رسول الله. وألزمنا الله إياكم التمسك بكتابه وسنة رسوله. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. بارك الله العروسين وبارك عليهما وجمع بينهما في خير، ورزقهما الذرية الصالحة، وأصلح الله أحوالهما وأحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.